نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا المكان المبارك في جامع الراجحي بمكة المكرمة، وفي هذا اليوم السادس من شهر شعبان لعام 40 و400 بعد الألف للهجرة النبوية الشريفة. وعنوان الحديث في هذه الليلة مع الوالدين، وهو درس سيعقبه دروس حول الوالدين. أيها الأحبة، حق الوالدين عظيم ومنزلتهما عالية في الدين، فبرهما قرين التوحيد، وشكرهما مقرون بشكر الله تبارك وتعالى، والإحسان إليهما من أجل الأعمال وأحبهما إلى الكبير المتعال. قال الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وهذه الآية تسمى آية الحقوق العشرة من سورة النساء. وقال عز وجل في آيات الوصايا العشر من سورة الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال أيضا في آيات الحكمة من سورة الإسراء، وهي تقريبا أكثر الآيات تفصيلا للبر: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. انظر الأوامر والنواهي، فلا تقل لهما أف هذا نهي، ولا تنهرهما نهي، وقل لهما هذا أمر قولا، وهذا القول موصوف بأنه كريم، والقول الكريم يتضمن لين الخطاب، ويتضمن الوعد بالخير، ويتضمن التحنن والتودد للوالدين. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والكلام حول هذه الآيات يطول، وإنما المقصود ها هنا بداية الحديث عن حقوق الوالدين، وسيتركز الكلام حول بعض ما يمارس تجاه الوالدين من صور العقوق لكي تجتنب، ثم ينتقل الحديث في درس آخر حول صور البر. وقال عز وجل كما في سورة لقمان: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وحمله وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ثم إن الأحاديث الواردة في هذا السياق كثيرة جدا، ومنها ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة في وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. والحديث رواه البخاري ومسلم. ثم إن بر الوالدين مما أقرته الفطر السماوية واتفقت عليه الشرائع السماوية، وهو خلق الأنبياء ودأب الصالحين، كما أنه دليل على صدق الإيمان وحسن الوفاء. وبر الوالدين من محاسن الشريعة الإسلامية ذلك أنه اعتراف بالجميل وحفظ للفضل وعنوان كمال الشريعة وإحاطتها بكافة الحقوق، بخلاف الشرائع الأخرى التي لا تعرف للوالدين فضلا ولا ترعى لهما حقا، بل إنها تتنكر لهما وتزري بهما. وقصارى ما وصل إليه علمنا في هذا الوقت أن جعلوا عيدا للأم تزار في السنة، ويقدم لها الورود أو الحلوى في يوم من السنة، وكأنهم قد أتوا بما لم تأتي به الأوائل. هذا منتهى ما توصلوا إليه من البر، فأين الرعاية وأين الترحم وأين التودد وأين الوفاء؟ لا علم لهم بهذه المعالي الشرعية. أما حق الوالدين في الإسلام فقد مر شيء من ذلك، وليس ذلك فحسب، بل إن الإسلام نهى عن العقوق وحذر منه أشد التحذير، فهو كبيرة من الكبائر، وهو قرين الشرك، ويكفي في ذلك قوله تبارك وتعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فما بالكم بما فوق كلمة أف. والحديث في هذا السياق كثيرة جدا، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس. ومع تلك المكانة وبرغم ما جاء من الأمر الأكيد في بر الوالدين والزجر الشديد عن النهي عن حقوقهما، يوجد صور كثيرة للعقوق، والحديث فيما يأتي سيتناول شيئا من تلك الصور، ثم كما مر سيكون الحديث في درس قادم حول البر وصور البر التي يمكن للإنسان أن يقوم بها. فالعقوق أيها الأحبة ضد البر، ويقال عق والده يعقه عقا وعقوقا ومعقة، يعني شق عصا الطاعة، وعق والديه يعني قطعهما ولم يصل رحمه منهما. وفي الحديث نهى عن عقوق الأمهات وهو ضد البر، وأصله من العق وهو الشق والقطع كما يقول ابن منظور. وعقوق الوالدين يأخذ مظاهر شتى وصورا كثيرة، فمنها من تلك الصور لكي يكون الإنسان منها على بينة فيجتنبها، منها إبكاء الوالدين وتحزينهما سواء بالقول أو بالفعل أو بالتسبب، بحيث يحزن والده إما بالسهر خارج المنزل، وإما بفعل ما يسوء الوالدين مما يكدر خواطرهما ويجلب لهما الضيق. هذه صورة، أي صورة يتسبب بها الإنسان أو يفعلها فيحزن بها والديه فهذه الصورة من صور العقوق. ثانيا نهرهما وزجرهما، وذلك برفع الصوت عليهما والإغلاظ بالقول، قال الله عز وجل: ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. هذه صورة من صور العقوق. ومن ذلك التأفف والتضجر من أوامر الوالدين، فهذا مما أدبنا الله به تبارك وتعالى. فكم من الناس من إذا أمره والده، والوالد أبا كان أو أما، إذا أمره بأمر ولو كان سيطيع قال أف، ولو بينه وبين نفسه، ولو كان سيطيعهما، وهذا من العقوق. ولهذا قال الله عز وجل: فلا تقل لهما أف، لأن الوالد يفرح إذا وجد من ولده انبعاثا وسرورا بأمره، تجده يفرح ببره ويفرح بحب الولد للبر، لأن الوالد خصوصا إذا كبر في السن يستحي وتعز عليه نفسه ولا يريد أن يكون ثقيلا على أحد، فإذا سمع هذه الكلمة أصابه ما أصابه من الكدر، فوقع الولد في العقوق. من ذلك أيضا من صور البر العبوس وتقطيب الجبين، فتجد من الوالدين من الأولاد من يعبس في وجه ولده والده، وتجده في المجالس بشوشا طيبا مبتسما حسن الخلق ظريفا، ينتقي من الكلام أطايبه ومن الحديث أعذبه. وإذا دخل المنزل وجلس بحضرة والديه انقلب ليثا هصورا لا يلوي على شيء، فتبدلت حاله وذهبت وداعته وتولت سماحته وحلت غلظته وبداءته. يصدق عليه قول الأول: من الناس من يصل الأبعدين ويشقى به الأقرب الأقرب. أيضا من صور العقوق وهي خفية على بعض الناس النظر إلى الوالدين شزرا، بحيث يحد إليهما النظر، والله عز وجل قال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ولهذا قال معاوية ابن إسحاق عن عروة بن الزبير: ما بر والده من شد الطرف إليه. إذا شد الطرف، إذا حدق بالوالد، كأنه يريه أني غير راض عنك، أو أني ساخط عليك، أو أني لا أرى لك قدرا. ولهذا من أدب الإنسان مع والده أو من يجله أن يخفض الطرف، أن لا يرفعه. فشد النظر للوالدين يعد من صور العقوق. أيضا الأمر على الوالدين، كمن يأمر والدته بكنس منزله أو غسل ثيابه أو إعداد الطعام. نعم قد تقوم الأم بذلك وتريد أن ترى من بر أولادها ما ترى وتعينهم على ذلك، وهذا أمر طيب، هي عكست الأمر فصارت هي البارة، والابن في أول عمره محتاج إلى ذلك. وإذا كانت تقوم به من تلقاء نفسها أو هناك من يعينها، فالأمر قد يكون أيسر من مجرد الأمر، وأن يرى أنه لازم عليها أن تقوم بمثل ذلك، خصوصا إذا كانت الأم عاجزة أو كانت كبيرة أو كانت مريضة. أما إذا قامت الأم بذلك بطوعها وبرغبة منها وهي نشطة غير عاجزة، فلا بأس بذلك مع مراعاة شكرها والدعاء لها. وانظر إلى حالك إذا تغربت، كيف تصنع بثيابك؟ ربما تأتي إلى الغسال وربما تعطيه أكثر مما يريد كي ينجزها لك، ثم تأتيه بوقت لم يغلق المحل، وربما توددت إليه بزيادة، والإنسان ثيابه تأتيه وقد غسلت وقد أعدت لللبس. لا ينبغي للإنسان إلا أن يقوم بشكر الوالدة قدر ما يستطيع، الشكر بالقول وبالعمل. أيضا انتقاد الطعام من صور العقوق الذي تعده الوالدة، وهذا العمل فيه محذوران: أحدهما عيب الطعام، وهذا لا يجوز، فالرسول عليه الصلاة والسلام ما عاب طعاما قط، إن أعجبه أكل وإلا تركه. والثاني أن فيه قلة أدب وفيه تكديرا للأم. أيضا من صور العقوق ترك المساعدة في عمل المنزل، سواء في الترتيب أو في إعداد الطعام أو غير ذلك، بل إن بعض الأبناء يعد ذلك نقصا وهضما في حقه، فإذا قيل له ساعد والدتك أو والدك قال: وأنا بنت أساعدهما؟ هذا ليس من عملي. والرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان في بيته كان في مهنة أهله، كان يعينهم، كان يخصف نعله ويغسل ثيابه ويحلب شاته. وبعض البنات كذلك ترى أمها تعاني وتكابد العمل في المنزل فلا تعينها، بل ربما تقضي الوقت الطويل في محادثة زميلاتها عبر الهاتف تاركة أمها تعاني الأمرين. ولا يعني ذلك أن تكون البنت ويكون الابن باستمرار لا يلوي على شيء من خدمة والديه، إنما المقصود أن يكون له وقت لمحادثة زملائه، وأن يجعل النصيب لوالديه خصوصا عند الحاجة. أيضا من صور العقوق الإشاحة بالوجه عنهما إذا تحدثا، وذلك بترك الإصغاء إليهما أو المبادرة إلى مقاطعتهما أو تكذيبهما أو مجادلتهما، وكذلك الاشتداد في الخصومة والملاحاة. فكم في هذا العمل من تحقير لشأن الوالدين، وكم فيه من إشعار لهما بقلة قدرهما. ومن ذلك أيضا قلة الاعتداد برأي الوالدين، فبعض الناس لا يستشير والديه ولا يستأذنهما في أي أمر من أموره، سواء في زواجه أو طلاقه أو خروجه من المنزل أو السكنة خارج المنزل أو بذهابه مع زملائه أو نحو ذلك، وربما عد ذلك نقصا في حقه. وأبو هريرة كما سيأتينا إن شاء الله في صور البر رضي الله عنه ترك الحج برا بأمه، وبندار المحدث من رجال الكتب الستة ترك الرحلة لطلب الحديث برا بأمه، يقول فبورك لي في ذلك. أيضا ترك الاستئذان حال الدخول أو الخروج عليهما. ومن ذلك إثارة المشكلات أمام الوالدين، سواء مع الإخوان أو مع الزوجة أو مع أولاده. فبعض الناس لا يطيب له معاتبة أحد من أهل البيت من أخ أو أخت أو زوجة أو ولد إلا أمام والديه، بحيث إذا جلسوا على الغداء أو على العشاء أو في مجلس في البيت أثار المشكلات، خصوصا إذا كان الوالد كبيرا وليس في يده حل ولا عقد، ما همه إلا أن يتكدر وينطوي على نفسه بالكدر. ومن ذلك أيضا ذم الوالدين عند الناس والقدح فيهما وذكر معايبهما. فبعض الناس إذا أخفق في عمل أو في دراسة أو في أي شأن من شؤونه أو في تجارة ألقى باللائمة على والديه، وبدأ يسوغ إخفاقه ويلتمس المعاذير لنفسه بأن والديه أهمل تربيته ولم يربيه كما ينبغي، فإن كان قد قسى أحدهما عليه قال بسبب القسوة، وإن كانوا قد وفروا له كل ما يريد قال ما أصابني الخور إلا بسبب دلالهما وإعطائهم لي ما أريد. وهذه مشكلة. ولهذا الأنبياء عليهم السلام تفاوتوا. موسى عليه السلام تربى في النعيم في قصر فرعون، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرعى الغنم على قراريط وكان يعيش عيشة الشرف، وكان يتيما نشأ يتيما، حتى يأخذ اليتيم ويأخذ من يعيش عيشة الفقر الدرس من هذا العظيم، ويأخذ الدرس الآخر إن كان يعيش في نعيم من موسى عليه السلام. فالظروف التي تمر بالإنسان إن شاء أن تكون له كانت له، وإن كان إن شاء أن تكون عليه كانت عليه، هي محايدة. والحاصل من ذلك أن عيب الوالدين لا ينبغي ولو كان ما كان. من ذلك أيضا شتمهما ولعنهما إما مباشرة أو بالتسبب، كأن يشتم الابن أبا أحد من الناس أو أمه فيرد عليه الشاتم بمثل ما شتم. فعن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم قال من أكبر الكبائر شتم الرجل والديه. قيل وهل يشتم الرجل والديه؟ هذه بعيدة استبعدوها. قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، هذا بالتسبب، فكيف إذا كان السب مباشرة؟ الأمر أعظم. من ذلك أيضا إدخال ما لا يرضي الله عز وجل في المنزل من صور المنكرات التي تغضب الله تبارك وتعالى. ومن ذلك أيضا مزاولة المنكر أمام الوالدين، كمن يشرب الدخان أمام والديه، أو يعصي الله عز وجل في المنزل، أو ينام عن الصلاة المكتوبة متعمدا، أو أن يرفض الاستيقاظ وكذلك كمن يدخل رفقة السوء للمنزل، فكل هذا دليل على التمادي في القحه وقلة الحياء والعقوق. من ذلك أيضا تشويه سمعة الوالدين، وذلك باقتراف الأعمال السيئة والأفعال الدنيئة التي تخل بالشرف وتخدم المروءة، وربما قادت إلى السجن أو الفضيحة. فلا شك أن هذا من عقوق الوالدين، لأنه يجلب لهما الهم والغم. ولهذا كان من صور البر أن يحرص على سمعة والديه بفعل الجميل، بتعلم العلم النافع، بحفظ القرآن الكريم، بالاشتغال بمعالي الأمور. هذا مما يسعد الوالدين. أيضا إيقاع الوالدين في الحرج من صور العقوق، أن يوقع الإنسان والديه في الحرج الشديد. كيف يكون ذلك؟ يكون في صور كثيرة، كحال من يستدين أموالا ثم لا يسددها، أو يقوم على سبيل المثال بمخالفة الأنظمة، كحال من يقوم بالتفحيط فربما تسبب في أذية الناس وتسبب في أذية الجهات الأمنية، وربما مات من مات بسببه أو أصيب من أصيب بسببه. تجد الذي يستدين المال يحرج والديه، لأن الناس إذا عجزوا عنه ذهبوا إلى والديه، والوالد لا ناقه له ولا جمل، ربما حاول في الأولى وفي الثانية لكن بعد ذلك لا يستطيع. وكذلك أيضا من يسيء الأدب في المدرسة، هذا يسبب عقوق والديه. ولهذا الولد الذي لا يشتكى منه في المدرسة هو في الحقيقة بار بوالديه، محسن لنفسه قبل ذلك، كاسب للأجر الجزيل عند الله تبارك وتعالى. أيضا من صور البر العقوق المكث طويلا خارج المنزل، خصوصا إذا كان الولد ممن يخاف عليه، وهذا مما يقلق الوالدين ويزعجهما. ثم إنهما قد يحتاجان للخدمة خصوصا في حال الكبر، فإذا كان الوالد خارج المنزل لم يجد من يقوم على خدمتهما، خصوصا إذا أغلق هاتفه ولم يرد عليهما، أو كان يتصلان ولا يرد عليهما، فهذا ظلمة فوق ظلمة. أيضا الإثقال عليهما بكثرة الطلبات، فمن الناس من يثقل على والديه بكثرة طلباته، مع أن الوالدين قد يكونان قليلي ذات اليد، ومع ذلك تجده يحرج الوالدين كثيرا. لكن إذا كان الوالد قادرا على توفير المسكن والسيارة والزواج للولد، فهذا الأمر مما ينبغي على الوالدين. لكن إذا كان الولد يستطيع، والوالد كان ضعيفا جدا، والولد يوقعه في الحرج، هنا يكون العقوق. أيضا من ذلك إيثار الزوجة على الوالدين، ومن صور ذلك أن تجد أنه يقدم طاعة زوجته على طاعة والديه ويؤثرها عليهما. فلو طلبت منه أن يطرد والده أو والدته مع شدة الحاجة لا بادر إلى ذلك، ولو كان بلا مأوى أو كان سيذهبان إلى دور الخدمة الاجتماعية. وترى بعض الأبناء يبالغ في إظهار المودة لوالديه لزوجته أمام والديه، وتراه في الوقت نفسه يغلظ على الوالدين. ولا يعني ذلك أن تبخس الزوجة حقها أو أن يفرط في شيء من شؤونها، لا، إنما الإنسان العاقل من يستطيع أن يوائم وأن يوازن، وهنا تظهر مقدرته ويظهر أثر عقله، بحيث يعطي كل ذي حق حقه بلا وكس ولا شطط. أيضا التخلي عنهما وقت الحاجة والكبر، فهذه صورة من صور العقوق. ولهذا الله عز وجل قال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، لأن حال الكبر حال أخرى، ويحتاج في الحقيقة إلى أن يفرد بحديث خاص. أيضا من صور العقوق التبرؤ من الوالدين، والحياء من ذكرهما والنسبة إليهما، وهذا من أقبح صور العقوق. فبعض الأولاد إذا ارتفع مستواه الاجتماعي أو ترقى في وظيفة كبيرة أو نال مالا أو جاها تنكر لوالديه وتبرأ منهما وخجل من وجودهما في بيته، وربما لو سئل عنهما، وهذه ولله الحمد قليلة، لكن يشار إليها ويشار إلى ما ينبغي في مثل تلك الحال. وربما لو سأله بعضهم من هذا قال هذا خادم عندنا حتى لا يقال هذا أبوك بهذه الهيئة. وبعضهم يرفض أن يذكر اسم والده في الولائم والمناسبات العامة خجلا من ذلك. ولهذا من صور العقوق أن لا يذكر الإنسان وإن كانت يسيرة هذه والده في المحفل الذي يشرف، ينبغي أن يقال اسم فلان ابن فلان، لكن في الذي لا يشرف لا، لو لم يتركه لكان هذا من صور البر. وهذا العمل أقصد احتقار الوالدين والحياء منهما إن كان ذوي هيئة رثة أو كان من ذوي المكانة الاجتماعية الهابطة، التبرؤ والحياء من ذكرهما هذه تدل على ضعة النفس وعلى قلة الثقة بالنفس. وإلا فالعاقل من يرفع من شأن والديه وأن يعلم أنهما سبب وجوده في هذه الدنيا. ولهذا يقول أبو تمام: أولى البرية حقا أن تواسيه عند السرور الذي آساك بالحزن، إن الكرام إذا ما أسهلوا ذكروا من كان يألفهم في المنزل الخشني. ولهذا تجد بعض الناس يكبر في عينك كثيرا، قد ينال ما ينال من المراتب العالية ووالده قد يكون ليس ذا قيمة، فتجده يرفع من شأنه ويكبر من مقامه، وإذا أتاه أكابر الضيوف أظهر فائق الاحترام لوالده أو والدته. هذا هو البر، أو هذه صور من صور البر. أيضا من صور العقوق عياذا بالله التعدي عليهما بالضرب، وهذا لا يصدر إلا من غلاظ الأكباد وقساة القلوب ممن خلت قلوبهم من الرحمة والحياء وخلت نفوسهم من أدنى معاني النخوة والشهامة. أيضا من صور العقوق قد مرت الإشارة إليه إيداعهم في دور الملاحظة، وهذا الفعل غاية في البشاعة ونهاية في القبح والشناعة. وأيضا هو حرمان للولد من بركة الوالد، الوالد بركة على الإنسان، ولا يعرف الإنسان قيمته إلا إذا فقده، ولا يعرف قيمة الوالد إلا صاحب الدين والمروءة والشهامة، هو الذي يعرف قيمة الوالد أبا كان أو أما. ومن ذلك أيضا هجرهما وترك برهما وترك النصح لهما إذا كان متلبسين بشيء من المعاصي، خصوصا إذا كان ممن يرتكبان بعض ما يغضب الله تبارك وتعالى، فليس من البر أن يترك النصح، وليس من البر أن يغلظ لهما، إنما من البر النصح مع اللطف ومع الخدمة. وإذا لم يجد النصح فالبر واجب على الإنسان ولو كان كافرين. ومن ذلك أيضا البخل والتقدير عليهما، فمن الناس من يبخل على والديه، قد يعطيه الله ما يعطيه من المال ويكون من ذوي القدرة واليسار لكنه يبخل عليهما شد البخل، وربما اشتدت حاجة الوالد أو الوالدة إلى المال فلا يعطيهما، وإذا قيل له في ذلك قال أنا أعطي أمي، ربما يعطيها يعني 1000 أو 2000 في الشهر وهو قادر على أكثر من ذلك أو يعطيها أقل، فيقول إذا أعطيتها فرطت بها وبددتها. كيف بددتها؟ قال تعطيها الأطفال الصغار وتعطيها الفقراء وتعطيها، يا سبحان الله، حتى لو أحرقتها طالما أن هذا يسعدها، هذا مما يسعدها. بعض الأمهات بل ولله الحمد أكثر الأمهات تتلذذ بالعطاء أكثر من لذتها بالأخذ، فهذا الصورة من صور البر أن تعطيها المال وأن تضعه في فئات في فئة الريال وفئة الخمس ريالات وفئة العشر وفئة الخمسين والمئة، حتى تعطي هذه المئة وتعطي هذه الخمسين وهكذا. بل من التفنن في البر أن يكون المال جديدا، لأن الجديد له طراوته، وهذا إحسان على إحسان أن تقدمه، وألا تسألها كيف تصرف، إنها تعرف كيف تصرف. ماذا تريد؟ تريد أن تخزنه ثم تموت ثم تارة من جديد؟ دعها تفعل به ما تشاء. فلذة العطاء من أعظم اللذات، كما يقول الرافعي، يقول آخر ما توصلت إليه فلسفة الأخلاق أن السعادة الحقيقية هي في العطاء للأخذ، وأن الزائفة هي في الأخذ للعطاء. ولهذا قالوا إن أحسن بيت أو أمدح بيت قالته العرب: تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، يعني يفرح بالعطاء كفرحه بالأخذ. فقالوا: لا، بيت أبي نوفل الثقفي له بيتان أحسن من هذا، لأنه عبر عن معنى الفرح بالعطاء أكثر من الفرح بالأخذ، عندما قال: ولئن فرحت بما ينالك إنه لبما ينيلك من نداه أفرح. يعني يفرح بالعطاء أكثر من الأخذ. ما زال يعطي ساكتا أو ناطقا حتى ظننت أبا عقيل يمزح، يعطي العطاء الكثير كأنه يمزح. من البخل على الوالدين البخل بالمشاعر، بإبداء الكلمة الطيبة والأشواق والرسالة الموحية والدعوات الصادقة، وأن تسمع الوالد هذا الكلام، هذا نوع من أنواع الكرم، وتركه نوع من أنواع البخل. فليسعد النطق إن لم تسعد الحال. من العقوق المنة وتعداد الأيادي على الوالدين. فمن الناس من قد يبر والديه ولكنه يفسد ذلك بالمن والأذى وتعداد الأيادي وذكر ذلك بمناسبة وبدون مناسبة. إذا وفقك الله للبر فاحمد الله، لأن هذا فضل الله آتاك إياه. أيضا من صور العقوق وهي تقع، والكلام هنا عند أناس بررة، لكن ربما يصل إلى من يتلبس بشيء من ذلك، من صور العقوق السرقة من الوالدين. هذا الأمر جمع بين محذورين: السرقة والعقوق. فتجد من الناس من يحتاج للمال فيقود ذلك إلى السرقة من والديه، إما لكبرهما أو لغفلتهما أو لأن الوالد أودعه المال ثقة به، ثم تراه يأخذ منه ما شاء. ومن صور ذلك أن يخدع أحد والديه، فيطلب منه مثلا أن يوقع على إعطائه كذا وكذا من المال أو الأرض أو نحو ذلك. وإذا فارق الأب الدنيا وإذا بهذه الأرض أفرغت لفلان أو لفلان، ويقول: أنا اشتريتها أو كذا وكذا. وقد يستدين منهما وهو مبيت النية بألا يسدد هذا الدين. هذا من صور العقوق. من صور العقوق وهي صورة خفية: الأنين وإظهار التوجع أمامهما. هذا الأمر من أدس صور العقوق، ذلك أن الوالدين وخصوصا الأم والأب كذلك يقلقان لمصاب الابن ويتألمان لألمه، وربما تألما أكثر من ألمه، خصوصا إذا كان الأب والأم لا يستطيعان أن يعملان شيئا، بل بعض الأمهات تتمنى أن يكون الألم فيها ولا يكون في ابنها، بل لو ربما خيرت أن تموت هي أو يموت ابنها لقالت أنا. أيضا من صور العقوق التغرب عن الوالدين دون إذنهما أو دون الحاجة إلى ذلك، دون الحاجة. فبعض الأبناء لا يدرك أثر بعده عن والديه، فتره يسعى للغربة والبعد عن الوالدين دون أن يستأذنهما ودون أن يحتاج إلى الغربة، فربما ترك البلد الذي يقطن فيه والده دون سبب، أو ربما تغرب للدراسة في بلد آخر مع أن الدراسة ممكنة في البلد الذي هو فيه، إلى غير ذلك من الأسباب. وما علم أن اغترابه عن والديه يسبب حسرتهما وقلقهما عليه، وما علم أنه ربما مات والداه أو أحدهما وهو بعيد عنهما باختياره ودون حاجته، فيخسر بذلك برهما والقيام عليهما. أما إذا احتاج الابن إلى الغربة واستأذن والديه فليبشر بالخير وليبشر بالبركة، أيضا تمني زوالهما، هذه من الصور التي تقع. فبعض الأولاد يتمنى زوال والديه ليرثهما إن كانا غنيين، أو أن يتخلص منهما، يعني يرغب أن يموتا إن كان مريضين. ولهذا يعني قد يكون الأب أو الأم قد يكونان فقيرين أو مريضين، فيريد أن يتخلص، يقول أتعباني بكثرة الطلبات أو بكثرة المراجعات. أو ربما يكون الوالد أو الوالدة في حال غيبوبة تامة يتردد فيهما النفس، فتجده يعني يقول بينه وبين نفسه، أو حتى ربما بعض من يزوره صلى الله لهم الفرج، يعني يتخلص كأن وجودهما في هذه الدنيا لا حاجة له. وهذا خطأ كبير من جهات. الجهة الأولى أنهما وخصوصا إذا كان مسلمين يكسبان الأجر في كل يوم طالما أن النفس يتردد، لأن الإنسان يكتب أجره صحيحا مقيما، إذا مرض أو سافر يكتب أجره صحيحا مقيما. إذا كان هذا الوالد مريضا على فراشه وقد فقد الوعي، إذا كان يصلي ويؤدي السنن ويصوم النفل ويتصدق ويصل الرحم ويعطي وينفق ثم أصيب، كل يوم يمر عليه يكتب له أجره تاما. إذا مر يوم من هذه الدنيا وقد كتب له أجر سنة الفجر فقط، كيف بالأجر العظيم في الباقي، وكيف صلاة الفجر وكيف بقية الأعمال. ثم أنت على خير عظيم تبره وهو لا يعلم، وهذا من أعظم صور البر، تبره. وإذا زاره أحد يؤجر، طيب هو لا يعي، طيب نحن نزور المقابر كذلك هم موتى، فكيف بهذا؟ لهذا يبوب العلماء لمثل هذه الأحوال. أيضا وهي من صور الشناعة عياذا بالله قتل الوالدين والتخلص منهما، فقد يحصل أن يشقى الولد فيقدم على قتل أحد والديه، إما لثورة جهل أو ثورة غضب أو يكون في حالة سكر أو من أهل الإدمان، فيا لا شؤمه ويا لا سواد وجهه وسوء مصيره وعاقبته إن لم يتدارك الله في رحمته. هذه بعض المظاهر والصور والعقوق. ذلك العمل القبيح والمسلك الشائن الذي لا يليق بأولي الألباب ولا يصدر إلا من أهل الفساد، ولا يصدر من أهل التقى والصلاح والرشاد. فما أبعد الخير عن عاق والديه، وما أقرب العقوبة منه، وما أسرع الشر إليه. وهذا أمر مشاهد محسوس يراه الناس بصورة يومية، يرون بأم أعينهم ويسمعون قصصا متواترة لأناس خذلوا وعوقبوا بسبب عقوقهم لوالديهم. ومن النماذج في حياتنا اليومية كثيرة، البررة يرى كيف يسعدون، وأصحاب العقوق كيف يشقون، وأيضا كتب الأسلاف حافلة بمثل ذلك. من القصص يذكر الأصمعي الراوية المعروف، يقول أخبرني بعض العرب أن رجلا كان في زمن عبد الملك بن مروان، وكان له أب كبير، وكان الشاب عاقا بأبيه، وكان يقال للشاب منازل، اسمه منازل هذا الشاب. فقال الشيخ: جزت رحم بيني وبين منازل جزاء كما يستنجز الدين طالبه، تربت حتى صار جعدا شمردلا، يعني أصبح قويا طويلا، إذا قام ساوى غارب الفحل غاربه، تظلمني مالي كذا ولوى يدي، لوى يده الله الذي لا يغالبه، وإني لداع دعوة لو دعوتها على جبل الريان لنهد جانبه. فبلغ ذلك أميرا كان عليهم، فأرسل إلى الفتى ليأخذه، فقال له الشيخ: أخرج من خلف البيت. فسبق رسل الأمير ثم ابتلى الفتى بابن عقه، يعني هذا الأمير أتى ليأخذ هذا الولد ليؤدبه، فرحمه الأب فقال: اخرج حتى لا يؤدبك الأمير. فخرج وهام في الأرض وعاش ما قدر له أن يعيش، ثم لما كبر في السن بلي بابن يسومه سوء العذاب، وهذا الابن للابن العاق الأول الذي يقال له منازل، والابن للولد اسمه خليج، فيقول تظلمني مالي خليج وعقني على حين كانت كالحني عظامي، تخيرته واخترته ليزيدني، فما وما بعض ما يزداد غير عرامي، لعمري لقد ربيته فرحا به فلا يفرح بعدي امرؤ بغلامي. فأحضر الوالي هذا الولد يريد أن يضربه، فقال الابن للوالي لا تعجل علي، هذا منازل ابن فرعان الذي يقول فيه أبوه جزت رحم بيني وبين منازل جزاء كما يستنجز الدين طالبه. فقال له الوالي يا هذا عققت وعققت. ويقول آخر يشكو بثه وحزنه غدوتك مولودا ومنتك يافعا، تعل بما أجني عليك وتنهل، إذا ليلة نالتك بالشكو لم أبت لشكواك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني، وعيني تهمل تخاف الردى نفسي عليك، وإنها لتعلم أن الموت حق وقت مؤجل، فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إن لم ترع حق أبوتي علي فعلت كما الجار المجاور يفعل، فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمالي دون مالك تبخل، تراه معدا للخلاف كأنه برد على أهل الصواب موكل. ويقول أحد المشايخ المعاصرين سمعت أن واحدا من الساقطين من الأبناء حمل أباه إلى مأوى العجزة لكي لا يضايقه ويزعج زوجته، ويقول أحدهم كان لي قريب ترك له والده أموالا نقدية ذهبية طائلة وعقارات متعددة، وكان من عيون التجار. يقول غضبت أمه يوما عليه ودعت عليه دعوة مرة قاسية، وإذا بالسوء يحيق به من جرائها، يقول لقد مات فقيرا مع أنه لم يسلك سبل الفواحش والمحرمات. يقول هذا الشيخ وكان أبي يتصدق عليه ويرسلني بالطعام من دارنا إليه وإلى زوجته وأولاده، مع أنه كان من أرباب الأموال. أيها الأحبة، للعقوق أسباب، هناك أسباب تحمل على العقوق، منها الجهل، فالجهل داء عضال، والجاهل عدو لنفسه، فإذا جهل المرء عواقب العقوق العاجلة والآجلة وجهل ثمرات البر العاجلة والآجلة قاده ذلك إلى العقوق. ومنها سوء التربية، فالوالدان إذا لم يربي الأولاد على التقوى وعلى الفضيلة والبر والصلة وتطلاب المعالي، ربما تقود تلك التربية الأولاد إلى العقوق. ومنها كذلك الصحبة السيئة، فهذا مما يفسد الأولاد ويجرئهم على الوالدين، فإذا صاحب الإنسان أصحابا من ذوي العقوق لا شك أنه سيقبس من عقوقهم ويقوده ذلك إلى ترك البر وإلف القطيعة. من ذلك أيضا عقوق الوالدين لوالديهم، وهذا دين مسدد. ومن ذلك قلة التقوى حال الطلاق، فبعض الناس إذا حصل بينه وبين زوجته طلاق ولم يقدر له بينهما وفاق، لم يحصل ذلك الطلاق بالإحسان وبالتكرم وبرعاية الود السالف، إنما يحصل بنسيان الفضل ويحصل بمزيد من الظلم، بل تجد كل واحد من هؤلاء يغري الأولاد بالآخر، فتجد إذا ذهبوا للأم قامت بذكر مثالب والدهم وبدأت توصيهم بصرمه وهجره، وهكذا يفعلون إذا ذهبوا إلى الوالد، بدأ يسب الأم وما طلقتها إلا لأنها كذا وكذا، والنتيجة أن الأولاد سيضيعون وسيعقون الوالدين جميعا، والوالدان هما السبب كما قال أبو ذهيب الهذلي فلا تغضبا من سيرة أنت سرتها. فأول راض سنة من يسيرها. ولهذا من الحكمة ومن العقل أن إذا حصل طلاق بين الزوجين أن يحفظ الود بينهما، وألا يجعل الأولاد ضحية لما حصل من الطلاق، إنما ينبغي إذا أتوا إلى الأم أن توصيهم بالأب، فإذا أتوا إلى الأب أن يوصيهم بالبر، بل يعينهم على البر بالمال أو غيره، لأنهم الأولاد عندهم حسرة الطلاق وحسرة فرقة الوالد مع والدهم مع والدتهم. لكن مما يخفف لأواءها إذا كان عند الزوجين التكرم والحياء والديانة. الطلاق لا شك أنه بغيض ولا شك أنه ثقيل، ولكن مما يخفف وطأته أن يكون بإحسان وأن يكون بأدب وأن يكون بعدم نسيان للفضل. ولهذا قال الله عز وجل ولا تنسوا الفضل بينكم. إذا كان كذلك نشأ الأولاد على خير. بل قد تجد بعض الأزواج ربما حصل بينهم الطلاق فيقومان برعاية الأولاد وكأنهما لم يحصل بينهما طلاق، من جهة أن يتفق على النفقة، ومن جهة أن يتفق على أيهما المصلحة، هل يكون الأولاد بنين أو بنات عند الأب أو عند الأم. فهنا يعيش الأولاد بشيء من الأمن ومن السكينة. أما إذا عاشوا وهم عندهم ما عندهم من الجهل وصغر السن أحيانا، وعندهم من نوازع الشيطان، ثم يجدون من يعينهم من والد أو والدة، فهي ظلمات بعضها فوق بعض. أيضا من أسباب العقوق التفرقة بين الأولاد، فهذا مما يورث الأولاد الشحناء والبغضاء فتسود بينهما الكراهية. هذا يحذر منه الوالد، لكن الابن لا ينبغي له إذا شاهد والديه أو أحدهما وهما يقتربان من أحد إخوانه أن يكون ذلك سببا في عقوقهما. لا، إذا لم يتق الله فيك فاتق الله فيهما. أيضا من أسباب العقوق إيثار الدعة والراحة. فبعض الناس إذا كان لديه والدان كبيران أو مريضان رغب في التخلص منهما، إما بإيداعهما بدور العجزة أو بترك المنزل والسكنة خارجه أو غير ذلك إيثارا للراحة كما يزعم، وما علم أن راحته هي بلزوم والديه وبرهما. أيضا من أسباب العقوق ضيق العطن، ضيق الصدر. بعض الناس نفسه ضيقة فلا يريد لأحد في المنزل أن يخطئ، فإذا كسرت زجاجة أو أفسد أثاث غضب أشد الغضب، وهذا مما يغضب الوالدين. فكان أبوك حاضرا ولم يقل شيئا، فمن باب أولى ألا تقول شيئا. وبعضهم إذا كان والده كبيرا في السن وقد اعتاد على الضيافة تجده ينزعج من هذا الأمر، وربما صرح ضيوف والده، وربما أساء إليهما، وربما نفرهما. فها هنا يجمع ما بين العقوق، ويجمع أيضا ما بين حرمان والده من شعبة إيمانية وهي إكرام الضيف. وأعرف أحدا من الناس كان والده مضيافا فكبر في السن، وكان ولده عنده في المنزل وقد فتح على الولد وحصل على مال كبير حتى أصبح من أرباب الثراء. والده تركه ثم ذهب إلى أبناء الله آخرين صغار فقاموا به خير القيام. هذا الرجل حصل على مال ثم مات والده، وهذا الرجل كبر في السن وكان عنده أولاد، فلم يتهن بواحد منهم، لم يتهن ببره ولم يتهن بماله، وكان يعيش طيلة حياته بحرقة وبحسرة، بل ربما مكت السنوات الطوال لم يرى واحدة من هؤلاء. أيضا من الأسباب قلة إعانة الوالدين لأولادهما على البر. فبعض الوالدين لا يعين ولده على البر ولا يشجعهم على الإحسان إذا أحسنوا. نعم حق الوالدين عظيم وهو واجب بكل حال، لكن ينبغي الأب أن يعين ابنه، إذا شاهدت ابنك يبرك فشجعه وشد على يده وادع له واصطحبه واجلس معه واشكره وتغاضى عن بعض ما يحدث منه من خطأ وتقصير، واعذره في بعض الأمور ولا تطالبه بكل شيء، وإن قصر لا بأس أن تبين له وأن توضح له، لكن ليس لا يدعو ذلك إلى أن تنفر منه وأن تنفره من برك. أيضا من الأسباب قلة الإحساس بمصاب الوالدين، بعض الأبناء لم يجرب الأبوة وبعض البنات لم تجرب الأمومة، فتجد من هذه حاله لا يأبه بوالديه، سواء إذا تأخر بالليل أو ابتعد عنهما أو أساء إليهما، لا يدري ما الذي يصيب الوالد من جراء الهم. ولهذا أذكر أن بعض كبار السن كان له ولد، وهذا الولد له أولاد، وكان الولد يعمل في الشمس وأبوه ينظر إليه يقول يا ولدي ائتي إلى الظل، أجل العمل إلى أن تخف حرارة الشمس. الابن لا يعني يقول أنا إن شاء الله سأكمل وليس علي بأس، والأب يحترق مع أن ابنه كبير. فما كان من الأب الكبير إلا أن أرسل حفيده ابن هذا الابن وقال اذهب وعمل مع والدك في الشمس، فما كان من الأب إلا أن نزل وقال يا ولدي ارجع الشمس حارة عليك، قال يا بني أنا أذوق كما تذوق، من أجل هذا الولد فأدرك وانتبه من غفلته. أيضا من أسباب العقوق قلة التقوى قلة الإيمان، فتجد أن بعض الناس تجده ضعيف الإيمان ولا يشعر أن بره بوالديه أنه شعبة من أعلى شعب الإيمان، بل إن الله قرنهما بالتوحيد وقرن العقوق بالشرك. أيضا من الأسباب أن بعض الأبناء لا يشعر بسعادة وطعم بر الابن. من السعادة يعني بعض الناس يقول ماذا أفعل، أجلس عند والدي، إذا رآك عنده مجرد رؤية خصوصا إذا أتاه الضيوف، ولهذا الله عز وجل قال وبنين شهودة، الابن يفرح بك إذا صحبته، يفرح بك إذا رآك أمامه، يفرح بك إذا رآك شهما رجلا كريما. إذا كنت كذلك، وسينتهي الحديث إن شاء الله وسيكون الحديث مرة أخرى حول صور البر أكثر وأكثر، إذا كنت كذلك، إذا كان والدك راضيا عنك، إذا كانت أمك راضية عنك، فأنت تعيش في أجر طيلة عمرك، وأنت تنام وأنت تأكل وأنت تسرح وأنت تلعب والدك راض عنك فأنت بخير. إذا مات والدك وهو راض عنك فأبشر بالخير، وإذا مات هو ساخط فأكثر من الاستغفار وأكثر من التوبة وأكثر من الدعاء لهما، وعوض ذلك بما تستطيع من العوض. أيضا من الأسباب التي تحمل على العقوق قلة التواصي بالبر، فنجد من أو قلة التناصح بترك العقوق. أيضا نجد أحيانا بعض الناس وقد عق والديه فلا يخطر ببال أحد من أقاربه أو معلميه أو أصدقائه أن ينصح له، وقد نرى ضارا شهما. ينبغي إذا رأيت من أبناء إخوانك أو من أبناء أخواتك أو من أقاربك أو من جيرانك أو من تعرف رأيته برا بوالديه أن تأخذ على يده وأن تدعو له، وأن إن استطعت أن تهدي له وأن تشكر له صنيعه وأن تثبته على هذا الصنيع، هذا من أسباب شيوع هذه الخصلة الإيمانية. هذه أيها الأحبة بعض صور العقوق، وهذا شيء من العقوق، وقد تضمن الحديث عن بعض صور البر، وسيفرد لها إن شاء الله حديث خاص في الشهر القادم. فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من البارين بوالديهم ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.